فنصحه عليه الصلاة والسلام لأصحابه في أموالهم بل أحب أموالهم إليهم بالوقف. لما نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته وأقربهم إليه في أقرب أموالهم أحبها بالوقف؟ نعم. ما منزلة الوقف؟
هو بالنسبة للوقف، الوقف هو من الأعمال الفاضلة التي تبقى للإنسان بعد موته، وذلك أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة وغيره قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهذه الأشياء التي تبقى للإنسان بعد موته، وذكر منها النبي عليه الصلاة والسلام صدقة جارية. الصدقة الجارية التي يحبس أصلها ويسبل يسبل نفعها، والمراد بهذا من جهة النفقات إما أن يكون مثلا مباني أو بساتين أو زروع وثمار وغير ذلك مما يبقى للإنسان، وكان ذلك أيضا حتى من الأشياء اليسيرة. من الأشياء اليسيرة يعني مما ينفقه الإنسان في مثلا في شيء يسير، وذلك مثلا بحبس الأواني أو مثلا بالقدور أو الحبال أو غير ذلك للآبار، فهذه أشياء يسيرة. كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يحرصون على هذا، وذلك لما علموا من أن النبي عليه الصلاة والسلام يحرص أصحابه على الوقف، وكذلك أيضا التسبيل والصدقة الجارية بجميع أنواعها. وقد جاء في عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة أيضا وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتبس فرسا في سبيل الله يبتغي بذلك وجه الله فإن الله عز وجل يجعل شبعها وريها وروثها وبولها في ميزانه يوم القيامة، يعني في ذلك أنها ما بقيت فإن الله عز وجل يجعل في ذلك نفعها، يكون ذلك في ميزانه في ميزان يوم القيامة. لهذا جاء في حديث جابر في قوله قال ما كان أصحاب رسول الله ما كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد ذو مقدرة إلا وقف، يعني حتى لو كان شيئا يسير. لهذا من الصحابة من يوقف الدلو والقدر، يأتي إلى البئر ويضع لا يستطيع أن يحفر بئرا وليس لديه مالا مثلا من النواضح من تأتي مثلا بإخراج الماء، يأتي ولكن قدرته في ذلك إلى الدلو، يكون مثلا بتحبيس الدلو أو مثلا بتحبيس الحبل أو مثلا القدور، يأتي إلى عائلة فقيرة فيعطيهم ذلك القدر، فهذا نوع من أنواع التحبيس. ولهذا نقول إن هذه الأشياء من الأجور الفاضلة، إنما جاء تخصيص فضلها وبيان منزلتها لجملة من المنافع، منافع الخاصة ومنافع المتعدية. ما يتعلق بالمنافع الخاصة بالنسبة للموقف، وذلك أنه أدوم الأجور بقاء للإنسان بعد موته، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة الجارية من الوقف من يبقى مئات السنين، ولهذا وقف عثمان عليه رضوان الله موجود في المدينة إلى اليوم، وبيننا وبينه قرابة 1400 سنة. ولهذا نقول إن ما يتعلق بالوقف يبقى والأجور في ذلك تلحق إلى الإنسان. فهذه من الأمور والأعمال الصالحة التي ينبغي للإنسان أن يعمل بها، وكذلك أيضا أن يحث غيره عليها، فإنه يلحقه في ذلك أجر. هذا من جهة فضله اللازم. من جهة الأمر المتعدي فيه نفع دائم للفقراء، لأن الزكوات حولية، وكذلك الصدقات في ذلك لا تجب على الإنسان، فإنه ينفق متى شاء وكيف ما شاء على المقدار الذي يشاء. أما بالنسبة للأوقاف فإن النفع في ذلك دائم، والأصول في نفع الفقراء، ولهذا يجب أن تكون ثمات أوقاف متعددة متنوعة، أوقاف للتعليم والعلم والعمل ودعوة الناس ونشر الخير، أوقاف ما يتعلق بالفقراء والمساكين، أوقاف ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله وتجهيز الغزاة، أوقاف ما يتعلق ببناء المساجد وعمارتها وتشييدها، كذلك أيضا في تعبيد الطرق والجسور ومنافع الناس وإصلاحهم. ولهذا نقول إن الأوقاف لا حد لها من جهة المنافع، بل أيضا قد يكون أوقاف لتنظيف الطرقات، والنبي عليه الصلاة والسلام قد جاء كما جاء في حديث أبي هريرة في قوله قال الإيمان 60 أو 70 شعبة وعلى لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لو جعل نظافة الطرق وقفا لنظافة الطرق وإماطة الأذى عن الطريق كان أجر. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال دخل رجل الجنة بغصن شجرة أزاله من طريق الناس، فإذا جعل وقفا كم يزال من طريق الناس من أذية، سواء كان ذلك من حجارة أو رد من حفار أو غير ذلك ما يؤذي الناس، فيكون في ذلك أجرا. كذلك أيضا في الأوقاف التي تكون في الطب وعلاج المرضى، فإن هذا من الأجور والأعمال الصالح. لهذا نقول إن هذه الأوقاف هي من الأمور الحسنة. كذلك أيضا ما يتعلق بالأوقاف المتعلقة بنشر الخير وعلى رأسها في زماننا هذا الإعلام، فإن الإعلام خاصة الإعلام الخيري الذي يتوقف يتولى نشر الخير بدعوة للناس والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكذلك نشر العلم ونفع الناس ورفع الجهل عنهم، هذا من أعظم أعمال البر. والعلة في ذلك أن أعظم الأجور والأعمال عند الله سبحانه وتعالى هو العلم، وذلك أن الإنسان لا يمكن أن يتعبد لله إلا بعلم، حتى التوحيد لا يمكن أن يوحد إلا بعلم سابق للتوحيد. فإذا علم الإنسان الناس فإنه يأخذ أجورهم ويتناسخون ذلك الأجر، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دل على هدى فله مثل أجره، كما جاء في حديث أبي مسعود وفي مسلم، وكذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. فهذه السنن وهذه الدلالة يؤتى على الإنسان الخير. هذا الأمر من جهة التحبيس للمعنويات، فيما أرى أنه أعظم من التحبيس للحسيات. ومعنى التحبيس للمعنويات أن التحبيس للحسيات ما يتعلق بالأمور المحسوسة، وذلك مثلا بالكسوة والإطعام، وكذلك أيضا بناء الدور والطرق، هذه من الأشياء المحسوسة التي يحسها الإنسان. ما يتعلق بالمعنويات التحبيس للمعنويات، وذلك مثلا بالعلم وتوجيه الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن وتعليم الناس ذلك وغير ذلك، العلم بجميع أنواعه، فإن هذا من الأمور المعنوية. يزهد كثير من الناس لقصور نظرهم، لأنه لا يرى أن ذلك الأمر محسوسا بين يديه، فيقوم حينئذ بالضعف والميل إلى ما كان محسوسا. لماذا؟ لأنه يحب أن يرى الأثر بعينه. نقول: الله سبحانه وتعالى له إحصاء ليس كإحصاء البشر، وله علم ليس كعلم البشر. فالله سبحانه وتعالى يحصي ويعلم المعنويات التي لا يراها الإنسان، كما يحصي الله عز وجل الحسيات التي ترى. لا يغيب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة من هذا ولا من هذا. لهذا نقول إن الإنسان ربما يكفل معلما أو ينشر خيرا أو يعلم أحدا تسبيحة أو تهليلة، ثم يقوم هذا الإنسان ينشرها في جيل، وهذا الجيل ينشرها في جيل. هذا من الشيء المعنوي الموجود في الأذهان. لهذا الأذهان هي قدور مليئة بالمعلومات، وهذه المعلومات من التعبدية من أمور الخير، هذه تنقلها إلى من؟ تنقلها إلى من تخالط. أنت تمشي إلى طريق، تمر إلى بقال، تمر إلى تاجر، تمر إلى مجلس، تمر إلى وليمة، تلتقي بولد أو زوجة ونحو ذلك، ثم تقوم بالنشر كما ينشر الناس المال. فهذا الأمر موجود لديك من جهة المخزون، فهذا الأمر يؤجر عليه الإنسان. لهذا الإنسان حينما يعلم أحدا الفاتحة، يعلم أحد الفاتحة، ثم نجد أن هذا النشر للإنسان كلما يصلي الصلوات يأتيه ذلك الأجر، ولعشرين أربعين خمسين سنة هذا، ثم يعلم الآخر فإنه يأتي ذلك الأجر. ولهذا نقول إن هذه الأشياء، أنت لا تعلم كم رجل صلى بالفاتحة من تعليمك، كم رجل سبح بتعليمك للتسبيح أو التهليل. نحن ننطق ونتكلم بالقرآن وبالتسبيح، لكن لا نعلم من أول من علمك هذه الصورة. الله عز وجل يعلم، فأجره يأتيه ولو كان في قبره. وكذلك أيضا تجد الإنسان يصلي، لو سئل الإنسان: من أول من علمك قراءة الفاتحة؟ من أول من علمك التسبيح والتهليل؟ من الذي علمك أنه يقال في السجود سبحان ربي العظيم، وأنه سبحان ربي الأعلى، والذي يقال في الركوع سبحان ربي العظيم؟ الذي علمك هذا؟ إنه لا يستطيع أن يعلم أول من علمه ذلك، لكن الله عز وجل يعلم ذلك، وهو يجعل الأجر في ذلك. وكذلك إذا انتشرته لغيرك من جهة المعلمين وغير ذلك، فهذا من أمور البر. لهذا نقول إن نشر الخير، وخاصة في القنوات الإعلامية الآن على اختلاف أنواعها، سواء كان ذلك في قنوات فضائية، أو كان ذلك مثلا في صحافة وإعلام، أو كان ذلك مثلا في كتب نشرها، أو كان ذلك وسائل حديثة، هذا من أمور نشر الخير، بل من أعظمها، وهي من أيضا من توفيق الله عز وجل للعبد أن يدله إلى شيء من أعمال البر، حتى يؤتيه من ذلك أجرا كثيرا. والمسدد من سدده الله سبحانه وتعالى للفاضلات من أعمال الصالحات.